الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصايا الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى ليحيى بن يحيى من الوصية الثانية، قال رحمه الله تبارك وتعالى: وسمعت ابن شهاب غير مرة يقول حديثا ما حدثتكم به إلى وقتي هذا، والله الذي لا إله إلا هو لرجل يستفتيني عن شيء من دينه فلا أسرع له بالجواب حتى أستفتي نفسي بما أحمله على السنة أحب إلي من 100 غزوة أغزوها في سبيل الله. فقلت لكل واحد منهما حين حدثني حديثه: هذا لكم فما للطالب. فكل قال لي: هيهات هيهات، انقطع العلم، فالله الله عليكم بطلبه. نسأل الله التوفيق لنا ولكم. قال يحيى: وهذا آخر حديث سمعته من مالك رحمة الله عليه. أحسن الله إليكم. الوصية الثالثة، قال يحيى بن يحيى: آخر ما اجتمعت بمالك قلت: أوصني. قال: أذكر لك شيئا تبلغ به حكمة الحكماء، إذا حضرت مجلسا فاستعمل الصمت، فإن أصابوا استفدت وإن أخطأوا سلمت، وشيئا تبلغ به علم العلماء، إذا سئلت عما لا تعلم فقل لا أعلم، وشيئا تبلغ به طب الأطباء، لا تأكل حتى تجوع، ورفع يدك وأنت تشتهيه، فإنه لا يلم بجسدك غير مرض الموت. الوصية الرابعة، قال يحيى بن يحيى: لما ودعت مالكا رحمه الله قلت له: يا أبا عبد الله، إني بعيد الشقة قليل المال، ولعلني لا ألقاك فأوصني. فقال لي: عليك بالنصيحة لكتاب الله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال: ثم قدمت على الليث بن سعد، فلما كان فراقي إياه قلت له مثل مقالتي لمالك، فقال لي مثل مقالة مالك لي.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. في الوصية الثانية، كما قرأ الشيخ جزاه الله أطيب الجزاء، مما وصى به الإمام مالك من حضره في مرضه، قال الإمام مالك رحمه الله: وسمعت ابن شهاب رحمه الله غير مرة، يعني يكرر ذلك ليس مرة واحدة، يقول حديثا ما حدثتكم به إلى وقت هذا، والله الذي لا إله إلا هو لرجل يستفتيني عن شيء من دينه فلا أسرع له بالجواب حتى أستفتي نفسي بما أحمله على السنة أحب إلي من 100 غزوة أغزوها في سبيل الله. ذكر هنا رحمه الله تبارك وتعالى وصى بما سمع الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، أنه يأتيه الرجل أو المستفتي من ذكر وأنثى يستفتيه عن شيء من أمور دينه، فلا يستعجل في الجواب حتى يتريث ويجلس مع نفسه ويطمئن ويراجع المسألة، فيحمله بهذا الجواب على السنة، لا يكون سببا في أن يزيغ هذا المستفتي، نسأل الله السلامة والعافية، ولا يكون سببا في أن يفهم سؤاله خطأ فيجيبه بغير مسألته. فالتريث هنا والتأني في الجواب حتى يوافق الحق، وحتى يحمل المستفتي ويجعله يسير على الصراط المستقيم، على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، على الحق على السنة. هكذا ينبغي لكل من يسأل أن يكون كذلك. والتأني من الخصال التي يحبها الله تبارك وتعالى، كما في حديث أشج عبد القيس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله، في رواية ورسوله، الحلم والأناة. الأناة التأني، التؤدة، عدم الاستعجال، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وعلى كل من سئل إذا كان عنده من الجواب أجوبة حاضرة فيلقيها على المستفتي، لأنه ولله الحمد والمنة متمكن عليكم السلام وحافظ للجواب وللمسألة. أما الذي عنده شك في المسألة، أو يريد أن يجمع الأدلة، أو يريد أن يعرف أقوال أهل العلم في المسألة، فعليه التريث، وخاصة في أزماننا هذه. نحمد الله، نعمة من الله عظيمة، تعطيه رقم هاتفك ثم تقول له: أبحث لك المسألة، ثم بعد ذلك تأتيني أو تتصل بي. المسألة في هذا واسعة ولله الحمد والمنة. ننظر إلى القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي علي. هذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت، فقلت يا رسول الله، في رواية فقلت: أي رسول الله، كيف أقضي في مالي، كيف أصنع في مالي؟ قال: فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث. انظر، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي من الله عز وجل. ولذا يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: كان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في الفتوى، ويود أحدهم أن يكفيه إياها غيره، فإذا رأى أنها قد تعينت عليه بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو قول الخلفاء الراشدين ثم أفتى. إذن من أراد أن يفتي مستفتيا فعليه أن يتريث، وعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، وعليه أن يعرض نفسه على الجنة والنار، يتذكر قدومه على الله تبارك وتعالى. جاء أن أيوب السختياني رحمه الله كان إذا سأله السائل قال له: أعد، فإن أعاد السؤال كما سأله، يعني كما سأله في الأول، أو أجابه، وإلا لم يجبه. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا من فهمه وفطنته رحمه الله، وفي ذلك فوائد عديدة. وذكر منها أن المسألة تزداد وضوحا وبيانا بتفهم السؤال، ونحن الآن قد يجيب قبل أن تكمل سؤالك، وربما آخر السؤال ينقض أوله، لكن العجلة نسأل الله السلامة والعافية. وقد حسن الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله حديثا عن ابن عباس رضي الله عنهما وورد عن غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان. فانظر في هذا الموضع في استفتاء وطلب إجابة. قال ابن القيم رحمه الله: ومنها التريث، ومنها أن السائل لعله أهمل فيها أمرا في المسألة يتغير به الحكم فإذا أعادها ربما بينه له، ومنها أن المسؤول قد يكون ذاهلا عند السؤال أولا ثم يحضر ذهنه بعد ذلك، ربما يكون المسؤول مشغولا فينتبه عند إعادة السؤال. قال: ومنها أنه ربما بان له تعنت السائل وأنه وضع المسألة، فإذا غير السؤال وزاد فيه ونقص فربما ظهر له أن المسألة لا حقيقة لها وأنها من الأغلوطات أو غير الواقعات التي يجب الجواب عليها، فإن الجواب بالظن إنما يجوز عند الضرورة، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. فينبغي لنا أن نتنبه، إذا وجدت سائلا وأنت تعلم الجواب وتعرفه وتحفظه كما تحفظ اسمك استعن بالله وأجب، أما إذا كنت غير ذلك فاتق الله تبارك وتعالى، فإن هذه المسائل تحتاج إلى تريث. ثم الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى كم قد سئل من مسائل ويرد صاحب السؤال. من الأمثلة أنه يقول الإمام مالك رحمه الله: ربما وردت علي المسألة تمنعني من الطعام والشراب، وهو يفكر فيها مسألة، ونحن الآن يقول لك سؤال بسيط، سؤال سريع، سؤال كذا. وكان يغضب الإمام مالك من مثل هذا، لا يقول في الدين ليس فيه شيء سهل. ينبغي لنا أن نتنبه لمثل هذه الأمور، لأنك متحدث عن الله تبارك وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له: يا أبا عبد الله، والله ما كلامك عند الناس إلا نقر في حجر، ما تقول شيئا إلا تلقوه منك، يعني يثبت عندهم، إمام حجة، إمام حجة. قال: فمن أحق أن يكون هكذا إلا من كان هكذا. وقال أيضا: ربما وردت علي المسألة فأفكر فيها ليالي، ليالي وهو يفكر في المسألة، وربما قال للسائل انصرف حتى أنظر فيها فينصرف ويتردد عليه. انظر هذا الورع، الورع الصادق، الخوف أن يخطئ في مسألة. وسيأتينا بعض شيء عن هذا بأمر الله تبارك وتعالى في الوصية التي تليها. يقول الشاطبي رحمه الله: فربما سئل عن 50 مسألة فلا يجيب منها في واحدة. هذا الإمام مالك. وكان يقول: من أحب أن يجيب عن مسألة فليعرض نفسه قبل أن يجيب على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب. ثم يقول في وصيته: فقلت لكل واحد منهما حين حدثني حديثه: هذا لكم من الزهري، من ابن شهاب ويحيى بن سعيد عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى، هذا لكم، يعني أيها المعلمون الذين يعلمون الناس، فما للطالب، ما لطالب العلم. فكل قال لي منهما: هيهات هيهات، انقطع العلم فالله الله عليكم بطلبه. يعني هيهات هيهات اسم فعل بمعنى بعد، شيء بعيد، كما في قول الله تبارك وتعالى: هيهات هيهات لما توعدون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: هي كلمة بعد أي بعيد ما توعدون، يعني شيء بعيد لطالب العلم من الأجر، يعني ربما فاق بفضل الله تبارك وتعالى حتى من علمه. طالب العلم فيه حرص، طالب العلم يريد أن يعلم الناس، عنده نية صادقة وعنده أوقات فراغ فيأتي فيشغلها بالتعلم، يتعلم دين الله تبارك وتعالى. قال: نسأل الله التوفيق لنا ولكم. قال يحيى رحمه الله: وهذا آخر حديث سمعته من مالك رحمة الله عليه. ثم الوصية الثالثة، وصية الإمام مالك رحمه الله ليحيى بن يحيى الليثي رحمه الله، قال: آخر ما اجتمعت بمالك قلت: أوصني. قال: أذكر لك شيئا، يعني في وصيتي سأذكر لك شيئا تبلغ به حكمة الحكماء. والحكمة هي أن تضع الأمور في نصابها، في مواضعها. ولذا يقول الله عز وجل ويمتن: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذا فضل من الله تبارك وتعالى. قال له: إذا أردت أن تبلغ حكمة الحكماء، إذا حضرت مجلسا فاستعمل الصمت. يعني الله تبارك وتعالى خلق لنا أذنين ولسانا واحدا فما واحدا، ليكون الاستماع في وقت الاستماع والفائدة أكثر من الحديث، ليس الأمر على إطلاقه. أما من ذكر الله بلسانه فله أن يذكر الله كما يشاء ويبشر بخير بأمر الله تبارك. قال: فاستعمل الصمت، فإن أصابوا استفدت، وإن أخطأوا لم تكن مشاركا لهم في خطئهم، سلمت. فالصمت من جاء بفضل من الله تبارك وتعالى. لذا وصاه هنا بالصمت. يقول ربنا تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعني كل ما تقوله وتفعله يكتبه الكرام الكاتبون الذين وكلوا بالمكلفين وبكتابة أعمالهم. فالصمت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونستمع: سأل رجل من التابعين جابر بن سمرة رضي الله عنه: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وكان طويل الصمت، يعني ينظر إلى المصلحة فيتحدث وقت الحديث ويتحدث بالقول الصائب الحق، وفي صمته من التفكر ما فيه. قال: وكان طويل الصمت قليل الضحك، وكان أصحابه يذكرون عنده الشعر وأشياء من أمورهم فيضحكون وربما تبسم عليه الصلاة. كان أكثر ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم متبسما. يقول جرير بن عبد الله: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في، يعني ما حجبني رسول الله صلى الله وما رآني إلا تبسم في وجه عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. في الصمت في المواضع التي يستحب فيها وينبغي فيها الصمت هناك النجاة، لأن العرب تقول: رب كلمة تقول لصاحبها دعني. ثم أبلغ من ذلك قول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله أولا، لا يظن أن تبلغ به ما يكتب الله له بها، يكتب الله لها له بها رضوانه إلى يوم يلقاه يوم القيامة. والعكس بالعكس، رب كلمة يطلقها يريد أن يضحك الناس، يريد كذا. ونعرف قول الله عز وجل: قل أكنتم بآيات الله ورسوله لا تعتبروا قد كفرتم، لا إله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. قال بعض المنافقين والعياذ بالله قالوا ما رأينا وهم يتحدثون عن ثلة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أكبر بطونا وأجبن عند اللقاء يعني انظر يعني حتى كان قائل هذه لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية كان يتعلق بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تسحف به على الحجار تدمي قدميه ويقول يا رسول الله إنما كنا يعني نقطع بها الطريق وكذا وكذا والنبي صلى الله عليه وسلم يردد علينا فإياك إياك يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن هكذا يقول لنا ربنا تبارك وتعالى. إذن ينبغي لكل واحد منا أن يكون من أهل الصمت في موطنه وفي موضعه. ومن قول أبي الدرداء رضي الله عنه أرضاه تعلموا الصمت كما تتعلمون الكلام. الواحد ربما يريد أن يتعلم ويجعل بروفات للكلام وكذا وكذا فهذه وصية من صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعلم الواحد منا الصمت كما يتعلم الكلام. والذي يضمن هذا الكلام بأمر الله تبارك وتعالى تضمن له الجنة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه اللسان وما بين رجليه الفرج أضمن له الجنة. ومعاذ رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله قال له ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم فلتات اللسان. القول بغير علم ربما تريد أن تضحك فلانا من الناس تدخل في ظنك عليه السرور فتهزأ بآخر أو ربما استهزأت بشيء من دين الله تبارك وتعالى فيتنبه الواحد منا. مما ورد في فضل الصمت ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه فقال يا أبا ذر ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر يعني ما تحتاج إلى حمل ثقيل هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما. قال بلى يا رسول الله قال عليك بحسن الخلق وطول الصمت فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما. هنيئا هنيئا لصاحب الصمت في موضعه يكسوه وقار وهيبة. لذا يقول زهير بن أبي سلمى وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. أنا يعني تتفق في المماثلة في اللحم والدم والعظم وكذا لكن في القلب واللسان يختلفون. فيقول وكائن ترى ربما ترى رجلا صامت يقول إذا تكلم إما أن يزيد في نظرك وتعجب به أكثر من ذي قبل وإما أن تقول ليته سكت. وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. ثم قال له بعد ذلك وشيئا يعني أوصيك بشيء تبلغ به علم العلماء إذا سئلت عما لا تعلم فقل لا أعلم. وهذه وصية جامعة ينبغي لنا أن نجعلها نصب أعيننا دائما قول لا أعلم لا أدري. وإياك إياك والاستعجال إذا ما قتلت الشيء علما فقل به ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله. فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله يصافي مقتل لأنه ربما أفتى هب أنه أفتى شخصا في مسألة من مسائل الطلاق وقال له لم يقع شيء، وكانت المسألة قد وقع فيها الطلاق، يزنيان حتى يموتا، مسألة ليست بسيطة، هذا مثال واحد، فما بالك بالذي ربما يؤدي بالمستفتي إلى الشرك والعياذ بالله. فينبغي لنا أن نتنبه لهذا الأمر. يقول عبد الرحمن ابن أبي ليلى رحمه الله: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتوى. يخافون، عندهم ورع حقيقي، لا ليقال فلان ورع، خوف من الله تبارك وتعالى، لأنه توقيع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن وهب رحمه الله تبارك وتعالى: سمعت مالكا يقول: العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرط، يعني هذا أحمق الذي يستعجل، فليتريث الواحد منا وليخف على نفسه. جاء عن مسروق رحمه الله قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، شيء صريح، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. لا تتكلف شيئا لا يوجد عندك، ربما تخشى أن يقال فلان لا يعرف، اجعلهم يقولون ويعلقونك في لائحة أنك خلاص ما تعرف، ولا تقل على الله عز وجل ما لا تعلم، أو تقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذب عليه، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الحديث معناه عظيم، أن الإنسان إذا سئل عن شيء وهو يعلمه يبينه للناس ولا يكتمه، وأيضا ينظر إلى المصالح، ينظر يكون حكيما. وأما إذا سئل عن شيء لا يعلمه فليقل الله أعلم ولا يتكلف الجواب. فينبغي لكل عاقل منا أن يكون كذلك. قال عثمان بن عاصم الأسدي: إن أحدهم ليفتي في المسألة التي لو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. يعني ما يمنع وأنت طالب علم وأنت من العلماء وردت عليك مسألة أول مرة ترد عليه، يعني ما يمنع أن تجتمع بعالم، حتى ولو بتلميذ، بطالب من طلابه، وتقول له: نبحث المسألة رأي على رأي، وهكذا يبحث المسألة قبل أن يستعجل فيتحدث عن الله تبارك وتعالى بلا علم. ولذا كان السلف الصالح يخافون من الفتيا بغير علم. يقول ربنا تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. والمفتي بغير علم يقول على الله بلا علم، يقول ما لا يعلم على الله تبارك وتعالى. فينبغي لكل عاقل أن يتنبه. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال: فرتب المحرمات 4 مراتب، وبدأ بأسهلها وهي الفواحش. انظر مع عظيم أمر الفواحش، أمرها عظيم ليس سهلا، لكن بالنسبة إلى غيرها تكون سهلة. قال: ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منها وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع، جعل رابعا، ثم ربع بما هو أو ما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. انظر، لأنك تتحدث بلا علم قد تخرج إنسانا من ملة الإسلام وهو مسلم، قد تدله على الشرك والعياذ بالله، قد تدله على كذا وعلى من الآثام ما الله به عليم، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: كنا يوما عند مالك فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، جئتك من مسيرة 6 أشهر، حملني أهل بلدي مسألة أسألك عنها. قال: فسل. فسأل الرجل عن المسألة فقال: لا أحسنها. الإمام مالك يقول: لا أحسنها. قال: فبهت الرجل كأنه قد جاء إلى من يعلم كل شيء، فقال: أي شيء أقول لأهل بلدي إذا رجعت إليهم؟ قال: تقول لهم. قال مالك: لا أحسن. انظر الأدب. وقال مالك هكذا التواضع ومعرفة مقدار وأن لا يتجاوز، ونحن ينبغي لنا أن نكون كذلك. يخاف الواحد منا أن يعجب بنفسه، ربما قرأ بابا من أبواب العلم أو متنا من المتون وظن أنه شيخ الإسلام. نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا. ولذا ابن وهب رحمه الله يقول: لو شئت أن أملأ ألواحي من قول مالك ابن أنس لا أدري فعلت، كلما سئل وأنا أكتب لملأت ألواحا، أخرج كتبا كلها لا أدري، لا أعلم، لا أدري، لا أحسن. وهذا الورع وهذا الخوف من الله عز وجل، وهذا عرض النفس على الجنة والنار قبل أن يفتي وقبل أن يتكلم. رجل اسمه الحسن بن زياد اللؤلؤي، هذا رجل فقيه، سئل عن مسألة فأخطأ فيها، والسائل بعدما سأل ذهب، ثم ظهر له الحق أنه أخطأ في هذه المسألة التي أفتى بها هذا السائل، فاستأجر مناديا ينادي في السوق أو في الأماكن التي مر فيها: إن الحسن بن زياد استفتي فأخطأ في كذا، فمن كان أفتاه الحسن في شيء فليرجع إليه. انظروا الخوف من الله. فما زال يعني كذلك هذا المنادي ينادي، ينشدونها كأنها ضالة، وهو يريده أن يعود ليخبره أنه أخطأ، فما زال حتى وجد صاحب الفتوى وأعلمه بالصواب. نحن قد ينكره الآن، قد يقول له كذا: أنا ما قلت لك. أنا هذه الشجاعة، والله هذه الشجاعة، وإلا فلا. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله، إن يقول: أيها الإخوة، إن من العقل والإيمان ومن تقوى الله وتعظيمه أن يقول الرجل عما لا يعلم: لا أعلم، لا أدري، اسأل غيري. إن ذلك من تمام العقل. هذا هو النضج، هذا هو الخوف من الله. قال: لأن الناس إذا رأوا تثبته وثقوا به، يعني يتراجع في المسألة إن بدا له غير ما أجاب به، ولأنه يعرف قدر نفسه حينئذ وينزلها منزلتها. وإن ذلك أيضا من تمام الإيمان بالله وتقوى الله، حيث لا يتقدم بين يدي ربه ولا يقول عليه في دينه ما لا يعلم. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بدين الوحي، فيجيب الله سبحانه عما سئل عنه نبيه: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ولقد كان الأجلاء من الصحابة تعرض لهم المسألة لا يدرون حكم الله فيها فيهابونها ويتوقفون فيها. فها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله بغيره. وها هو عمر بن الخطاب كلمات ينبغي لنا أن نقرأها وأن نستشعر أقوال العلماء والاستدلالات حتى نخاف. يخاف الواحد منا أن يقدم على الفتية إلا بعلم. قلت لكم كما يحفظ اسمه يجيب وإن كان مترددا يتوقف حتى يبحث المسألة. قال وهو وها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه تنزل به الحادثة فيجمع لها الصحابة ويستشيرهم. قال ابن سيرين لم يكن أحد أهيب مما لا يعلم من أبي بكر ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب بما لا يعلم من عمر. وقال انظر انظر هذه الكلمات النيرات المباركات. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله يستحب للعالم إذا سئل عن شيء ويعرف أن غيره أعلم منه بهذا الشيء الذي سئل عنه أن يرشد السائل إليه. هذا هو العقل، هذا هو النضج، هذا هو الورع، هذا هو الخوف من الله تبارك وتعالى. يعني مثلا عندنا هنا سئلت عن مسألة وأنا لا أحسنها، ما يمنع أن أنظر إلى أقرب من أظن أنه عنده علم بها. ما وجدت عندنا رقم مجاني تتصل به على الإفتاء يجد العلماء المختصون، وهكذا في هذا المجال يجد العلماء المختصين في هذا الباب فيجيبونه. فلما الاستعجال؟ لما لا نرجع إلى أهل العلم ونسألهم؟ حتى وإن قيل في أحدنا لا يعرف لا يحسن، قد قيل في من هو يعني أكثر منا علما. هذا الإمام مالك يقول لا أحسن، جاءه رجل سأله 48 سؤالا 48 سؤالا، يعني ما أجاب إلا على 12 سؤالا أو كذا والبقية ما أجاب عليها. عند هذا الورع هذا الخوف. فينبغي حتى للعالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم هكذا. أيضا الأودي يقول قال له الشعبي عليهما رحمة الله قم معي ها هنا حتى أفيدك علما بل هو رأس العلم. قلت أي شيء تفيدني؟ قال إذا سئلت عما لا تعلم فقل الله أعلم فإنه علم حسن. هذا هو العلم الحسن الطيب المبارك. يقول الإمام مالك رحمه الله جنة العالم ما يستتر به المجن ترس الذي يتقي به الضربات. جنة العالم لا أدري فإذا أغفلها أصيبت مقاتل. ينبغي لنا أن نتنبه. ثم قال له في الوصية الثالثة وشيئا أصيف بشيء وشيئا تبلغ به طب الأطباء لا تأكل حتى تجوع وارفع يدك وأنت تشتهي فإنه لا يلم بجسدك غير مرض الموت. يعني متى ما طبقت مثل هذه النصيحة. وهذا فيه فضول الطعام الزائد عن الحاجة. يقول الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى وانظر إلى التجربة، يقول من أراد أن يخشع قلبه ويغزر دمعه فليأكل في نصف بطنه. يعني لا يكثر الأكل، لا يكثر الأكل. ولا يعني أن الإفطار من الأكل حرام، لا. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد ذلكم اللبن وكان هو وأبو هريرة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يذهب إلى أهل الصفة فشربوا جميعا، جلس هو والنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشرب فشرب، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم قال له اشرب، أعاد عليه فشرب، فالثالثة شرب حتى امتلأ بطنه، وقال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، ما عد فيه مكان أحشوه بشيء من هذا. فالذي يأكل لا يقال له حرام عليك، ولكن ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، لا يكون سببا في أذية نفسه، لأن الله تبارك وتعالى يقول لنا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب حتى الأكل والشرب لا يسرف فيه، وإنما يأكل بما يستطيع وبما يكفيه. وفي السنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث المقدام رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، يعني أن المعدة بيت الداء كما تقول العرب، يقول فإن كان ولا بد ولا محالة، يعني يأكل يأكل ويشرب يشرب، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، يقسم المعدة ثلاثة طعام وشراب ونفس، حتى ما تكون التخمة يعني تتعبأ المعدة، فهذا ينبغي لنا أن نلاحظها. وفي في رواية أخرى بحسب ابن آدم لقيمات وفي أكلات يقمن صلبه، يعني يعتمد عليها يتقوى بها على الطاعة وعلى كذا. ومما ورد عن لقمان وهو يوصي ابنه من الوصايا قال له إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة، تعرفون يأتي التثاؤب ويأتي الكسل ويأتي النوم وكذا وكذا، لكن لا يحرم الإنسان نفسه من أكل الحلال الطيب ويتقي الله تبارك وتعالى فيما يأكل. ولذا الذي أكل فريدا وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتجشأ أصدر صوتا، يعني عندما يكون الشبع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كف عنا جشاءك، أقلله، هل هو قليلا كف عنا، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. انظر، ولكن أعود وأكرر أنه لا يحرم الإنسان نفسه الطعام والشراب الحلال، وإنما يأكل ويستعين بالله تبارك وتعالى، ولكن لا يسرف ولا يكثر. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى وأما فضول الطعام فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشر، فإنه يحرك الجوارح إلى المعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وإن لم يستطع ماذا دله على ماذا؟ على الصيام، على الصوم، فإنه له وجه يقلل الشهوة يقلل كذا. قال رحمه الله ويثقلها، فإنه يحرك الجوارح إلى المعاصي ويثقلها عن الطاعات، وحسبك بهذين شرا، فكم من معصية جلبها الشبع وفضول الطعام، وكم من طاعة حال دونها، فمن وقي شر بطنه فقد وقي شرا عظيما. والشيطان أعظم ما يتحكم من الإنسان إذا ملأ بطنه من الطعام، يجري من ابن آدم مجرى الدم كما هو معروف، إلى أن قال رحمه الله ولو لم يكن من الامتلاء من الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله عز وجل، وإذا غفل القلب عن الذكر ساعة واحدة جثم عليه الشيطان ووعده ومناه وشهاه وهام به في كل واد، فإن النفس إذا شبعت تحركت وجالت وطافت على أبواب الشهوات، وإذا جاعت سكنت وخشعت وذلت. إنما تنظر النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر الهلال والهلالان والثلاثة في شهرين ولا يوقد في أبيات آل محمد صلى الله عليه وسلم، إنما كما قالت عائشة طعامهم الأسودان الماء والتمر، وما يهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويهدى إليه شيء يسير. فعندما يكون الإنسان يكثر من الطعام ربما كان سببا في كثرة نومه أو في انبعاثه في المعاصي، نسأل الله السلام والعافية. أما من تقوى بالطعام على العبادة فهنيئا له، يأكل يأكل الحلال الطيب. ذكر المروذي رحمه الله في كتاب الورع قال: قلت لأبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: يجد الرجل من قلبه رقة وهو شبع؟ قال: ما أرى ذلك، يعني حتى ما يكون قلبه رقيقا. لكن ليس هذا على إطلاقه، ليس هذا على إطلاقه، حتى لا يقال يحرم شيء أحله الله تبارك وتعالى وهو الطعام. يقول إبراهيم بن أدهم رحمه الله: من ضبط بطنه ضبط دينه، ومن ملك جوعه ملك الأخلاق الصالحة، وإن معصية الله بعيدة من الجائع قريبة من الشبعان. يعني الشبع، هب أنك في مكان في حلقة من حلقات العلم، فإنك حتى يأتيك النعاس والتثاؤب ويفطر بك كذا، وتأتيك الكسل ويأتيك كذا وكذا. إلا الشيخ عبد الله يا مرحبا حفظكم الله واتصلون بالسلام وفقكم الله وعليكم السلام. إذن نتنبه لهذا الباب، ولا يعني أن يحرم الإنسان نفسه، فإن الجسم بحاجة إلى أنواع كثيرة من الغذاء يتقوى بها. لا يحرم نفسه، ربما أصبح عنده من الأمراض ما عنده بسبب عدم أكله، فلا بد أن يأكل ولا يقتل نفسه كما قال ربنا وقوله الحق: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لكن الذي ذكره العلماء هو الإفراط، هو الإسراف في فضول الأكل. ونحن تعرفون، نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يزيدنا من واسع فضله. يعني الوجبات ثابتة، ربما الثلاث: الإفطار والغداء والعشاء، هذه ثابتة، وما يتخللها بينها هذه وجبات عفى الله عنا جميعا وغفرنا، ما يسمى بالسناك هذه، هذه أشياء نراها بسيطة، مكسرات وغيرها وكذا، وهذه ينبغي لكل عاقل أن يتنبه لها، عفى الله عني وعنكم. ذكر ابن القيم رحمه الله أسبابا خمسة لقسوة القلب، أجملها بقوله: مفسدات القلب خمسة: كثرة الخلطة، أن يخالط، ولكن إذا خالط الصالحين فهنيئا له، وركوب بحر التمني، يتمنى دائما. ولذا ورد في أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: إذا ركب الرجل دابته قال له الشيطان: تغنى، يلا دندن، فإذا لم يكن حسن الصوت قال له: تمنى. كلما مر على عقار أو على أرض قال: لو كانت لي لفعلت بها كذا، يعني سويت أبراجا وفعلت، هذا التمني، هذا ركوب بحر التمني. قال: والتعلق بغير الله، يكون القلب يعني ما ترى إلا فلان سينفعك وفلان، علق قلبك بالله واجعله سببا من الأسباب. قال: وكثرة الطعام، وهو الشاهد معنا، تكثر من الطعام فوق الحد، يعني يكون مضرا لك. قال: وكثرة النوم، لأن كثرة النوم أيضا ككثرة الطعام. إذن يتنبه الواحد منا. وأختم بقول ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى، قال: هذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها، وقد روي أن ابن ماسويه الطبيب لما قرأ هذا الحديث في كتاب أبي خيثمة قال: لو استعمل الناس هذه الكلمات لسلموا من الأمراض والأسقام ولتعطلت دكاكين الصيادلة، يقفلوا أهل الصيادلة ويذهبون لو ملأ الواحد ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أما الوصية الرابعة فقد قال يحيى بن يحيى رحمه الله: لما ودعت مالكا رحمه الله قلت له: يا أبا عبد الله، إني بعيد الشقة قليل المال، يعني قليل ذاته، وأيضا مسافتي بعيدة، ما أستطيع أن آتيك بين الفينة والأخرى، أحتاج إلى وقت طويل، ولعلي لا ألقاك فأوصني. وكان بالفعل ما عد لقيه بعد ذلك، قال: فأوصني. فقال: عليك بثلاث وصايا وصى: بالنصيحة لكتاب الله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. وهذا الحديث حديث أبي رقية تميم الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه منقبة له، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قالها ثلاثة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله يرحمك الله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ذكر له من هذه ثلاثة: النصيحة لكتاب الله الأولى. يقول ابن الأثير في معنى النصيحة: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له، أنت تريد له الخير، وليس يمكن أن يعبر هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معناه غيرها، يعني وهذا من فصاحة العرب وشمولية هذه اللغة العظيمة، اللغة العربية. فالنصيحة كلمة تجمع أنك تريد الخير للمنصوح، تريد له الخير، وتريده أن يبعد عن هذا، تريده له البعد عن الشر. أما معنى النصيحة لكتاب الله، يقول المروزي رحمه الله: النصيحة لكتاب الله شدة حبه، تحب القرآن وتعظيم قدره، تجعله معظما عندك، إذ هو كلام الخالق. وأيضا من مذهب أهل السنة والجماعة أن تعرف أن هذا القرآن كلام الله، وأنه منزل غير مخلوق، وأن الله تكلم به حقيقة سبحانه وتعالى. هذا كله من النصيحة لكتاب الله. قال: وشدة الرغبة في فهمه، يعني أن تكون راغبا صادقا في أن تفهم معاني آيات كتاب الله تبارك وتعالى. قال: وشدة العناية في تدبره، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لا يهد كهد الشعر، ولا يكون هم أحدنا كما قال ابن مسعود آخر السورة أنه قرأت كذا، مع ما فيها من الأجر، لكن هنيئا للمتدبر لكتاب. قال: والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه الله عز وجل أن يفهمه عنه، يعني تفهم مراد الله تبارك وتعالى من كلامه، ويقوم به له بعدما يفهمه، يطبق. فحب القرآن أمر عظيم. فهذه من وصايا الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: النصيحة لكتاب الله تعالى هي الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله، لا يشبهه شيء من كلام الخلق، شتى ما بين كلام الخلق وكلام الخالق. قال: ولا يقدر على مثله الخلق بأسرهم ولو اجتمع لإنس، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، كما ذكر الله تبارك وتعالى. وقد تحدى الله عز وجل أن يأتوا بمثله أو بعشر سور، أو هكذا تحدى الله تبارك وتعالى، ولا يستطيعون، معجزة خالدة. قال: ولا يقدر على مثله الخلق بأسرهم. ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه من تأويل المحرفين أهل التأويل المذموم، تذب وتدافع عن كتاب الله، هذه من النصيحة لكتاب الله. قال: والتصديق بما جاء فيه والوقوف مع أحكامه. بعض الناس الآن يسمع آية يقول هذه لا يقبلها العقل، عقلك مسكين. هذا نزله الله تبارك وتعالى اللطيف الخبير. قال: والوقوف مع أحكامه وتفهم معانيه وتفهم علومه وأمثاله والاعتبار بمواعظه. انظر إلى قصص القرآن، كم قص الله، يعني قص الله علينا قصص أنبياء إلى أممهم وإلى أقوامهم، وكيف عاقب الله عز وجل من عصى رسله وكذبهم. قال: والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه. لا بد، هذا من النصيحة لكتاب الله. يعني في آيات بقي حكمها ونسخ لفظها، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها، هذا موجود حكمه ولكنه نسخ ورفع من المصحف، وفيه ما هو عكس ذلك. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، هكذا يقص علينا ربنا تبارك وتعالى. قال ابن حجر رحمه الله: والنصيحة لكتاب الله تعلمه وتعليمه، خيركم من تعلم القرآن وعلم. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم الخلق بالله تبارك وتعالى. إذن النصيحة لكتاب الله تعلمه وتعليمه وإقامة حروفه في التلاوة وتحريرها في الكتابة وتفهم معانيه وحفظ حدوده والعمل بما فيه وذب تحريف المبطلين عنه، إلى آخر ما قال رحمه الله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله وقت الأذان تسمحون لنا الله يسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. أيضا في قراءة القرآن والمداومة عليها لسانك يعتاد ويذل، يكون معتادا على القراءة لأنها دربة ويسهل عليك قراءته، فتكون من الماهرين به. وحديث عائشة: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، لكن لا يحرم الآخر بفضل من الله. والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاب يتتعتع فيه فله أجران، فضل من الله عظيم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: الذي يداوم على ذلك يذل له لسان ويسهل عليه قراءته، فإذا ثقلت عليه القراءة وإلا وفإذا هجره ثقلت عليه القراءة وشقت عليه. حتى الذي يترك مراجعة محفوظاته من القرآن ينسى، لابد أن يتعاهد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا وفي تفلتا من الإبل في عقولها. لا بد أن يمسك هذا الذي هو معه محفوظ فيراجعه دائما. في قول الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ضمن الله لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. هذا حبر الأمة وترجمان القرآن، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فينبغي لنا أن نقرأ، وإذا قرأنا أن نتدبر، يتدبر الواحد القرآن حتى يفهم مراد الله عز وجل. يقول الحسن البصري رحمه الله: نزل القرآن ليتدبر ويعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. في قول الله عز وجل وهو يثني عليه ربنا عز وجل في القرآن: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا كلام ربنا عن كتابه سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: زاجر عن الفواحش القرآن، وشفاء لما في الصدور أي من الشبه والشكوك، تكون من أهل السنة، من أهل الاتباع، لا من أهل الابتداع والعياذ بالله. قال: وهو إزالة ما فيها، يعني في الصدور، يعني يراد بها القلوب، يذكر الصدر ويراد به القلب. قال: وهو إزالة ما فيها من رجس ودنس، مطهر يزيل الله عز وجل به. فعلينا أن نتعاهد كتاب الله عز وجل. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذه القلوب أوعية فأشغلوها بالقرآن، اجعلوا ممتلئ بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. لذا يتزاحم الغنى مع القرآن، وأيهما غلب يطرد الآخر. وهذا من الحرناء، عندما تجلس دائما أوقاتك في الغنى وكذا، قل لي بربك كيف سنحفظ كتاب الله، كيف سنراجعه، كيف سنتلوه، ونحن نتلذذ والعياذ بالله ببريد الزنا الأغاني، نعوذ بالله من ذلك. وهو تجارة رابحة مع الله تبارك. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، لن تخسر. يقول ابن كثير رحمه الله: يخبر عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه ويؤمنون به ويعملون بما فيه من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ينبغي لنا أن نتنبه وأن نقرأ وأن نستشعر. مرة ردد الحسن البصري رحمه الله آية في ليلة كاملة: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، حتى أصبح. فقيل له في ذلك فقال: إن فيها معتبرا، ما نرفع طرفا ولا نرده إلا وقع على نعمة، وما لا نعلم من نعم الله أكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم قام بآخر آية في آخر سورة المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وغيرك ذلك من الصحابة. فينبغي لنا أن نتدبر، ولا يكون هم أحدنا آخر السورة فقط: قرأت كذا وفعلت كذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به، فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين، والله سبحانه أعلم. يكون قارئا للقرآن لكن لا يكون عالما بمراد الله تبارك وتعالى من كتابه. له ثمار عظيمة قراءة القرآن بتدبر تفهم. يقول وهيب بن الورد رحمه الله: لم نجد شيئا أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن لمن تدبر، حتى يجعلك متبعا. لا تتعصب ولا تظن أن فلان فقط هو صاحب الحق وتترك من هو صاحب حق. فينبغي لنا أن نتنبه لهذا الباب العظيم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ومن أعظم ما يحصل به محبة الله تعالى من النوافل تلاوة القرآن، وخصوصا مع التدبر. إذن إذا أردت أن يحبك الله تبارك وتعالى فأكثر من تلاوة القرآن، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى يحبه الله. وهنا من النوافل تلاوة القرآن وخصوصا مع التدبر كما يقول ابن رجب رحمه الله تبارك، بل يكرم الله عز وجل صاحب القرآن بأشياء عظيمة، منها يقول عكرمة رحمه الله: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر ثم تلا لكي لا يعلم من بعد علمي شيئا، يأتيه الخرف. صاحب القرآن يحفظه والله على كل شيء قدير، يعني يعطيها من يشاء من عباده. والنبي صلى الله عليه وسلم مما كان يستعيذ به عليه الصلاة والسلام منه: وأن أرد إلى أرذل العمر، يعني يصبح كأنه طفل صغير يكبر حتى يتجاوز عمرا طويلا فيصبح ويعود كما كان صغيرا. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: من جمع القرآن متع بعقله، يمتعه الله بعقله، جعلنا الله عز وجل ممن يتمتع بعقله. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا واجعله الوارث منا يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصايا الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى ليحيى بن يحيى من الوصية الثانية، قال رحمه الله تبارك وتعالى: وسمعت ابن شهاب غير مرة يقول حديثا ما حدثتكم به إلى وقتي هذا: والله الذي لا إله إلا هو لرجل يستفتيني عن شيء من دينه فلا أسرع له بالجواب حتى أستفتي نفسي بما أحمله على السنة أحب إلي من 100 غزوة أغزوها في سبيل الله. فقلت لكل واحد منهما حين حدثني حديثه: هذا لكم فما للطالب. فكل قال لي: هيهات هيهات، انقطع العلم، فالله الله عليكم بطلبه. نسأل الله التوفيق لنا ولكم. قال يحيى: وهذا آخر حديث سمعته من مالك رحمة الله عليه. أحسن الله إليكم. الوصية الثالثة، قال يحيى بن يحيى: آخر ما اجتمعت بمالك قلت: أوصني. قال: أذكر لك شيئا تبلغ به حكمة الحكماء، إذا حضرت مجلسا فاستعمل الصمت، فإن أصابوا استفدت وإن أخطأوا سلمت. وشيئا تبلغ به علم العلماء، إذا سئلت عما لا تعلم فقل: لا أعلم. وشيئا تبلغ به طب الأطباء، لا تأكل حتى تجوع، ورفع يدك وأنت تشتهيه، فإنه لا يلم بجسدك غير مرض الموت. الوصية الرابعة، قال يحيى بن يحيى: لما ودعت مالكا رحمه الله قلت له: يا أبا عبد الله، إني بعيد الشقة قليل المال، ولعلني لا ألقاك فأوصني. فقال لي: عليك بالنصيحة لكتاب الله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال: ثم قدمت على الليث بن سعد، فلما كان فراقي إياه قلت له مثل مقالتي لمالك، فقال لي مثل مقالة مالك لي.
العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. في الوصية الثانية، كما قرأ الشيخ جزاه الله أطيب الجزاء مما وصى به الإمام مالك من حضره في مرضه. قال الإمام مالك رحمه الله: وسمعت ابن شهاب رحمه الله غير مرة، يعني يكرر ذلك ليس مرة واحدة، يقول: حديثا ما حدثتكم به إلى وقت هذا، والله الذي لا إله إلا هو لرجل يستفتيني عن شيء من دينه فلا أسرع له بالجواب حتى أستفتي نفسي بما أحمله على السنة أحب إلي من 100 غزوة أغزوها في سبيل الله. ذكر هنا رحمه الله تبارك وتعالى وصى بما سمع الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، أنه يأتيه الرجل أو المستفتي من ذكر وأنثى يستفتيه عن شيء من أمور دينه فلا يستعجل في الجواب حتى يتريث ويجلس مع نفسه ويطمئن ويراجع المسألة فيحمله بهذا الجواب على السنة، لا يكون سببا في أن يزيغ هذا المستفتي، نسأل الله السلامة والعافية، ولا يكون سببا في أن يفهم سؤاله خطأ فيجيبه بغير مسألته. فالتريث هنا والتأني في الجواب حتى يوافق الحق وحتى يحمل المستفتي ويجعله يسير على الصراط المستقيم، على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، على الحق على السنة. هكذا ينبغي لكل من يسأل أن يكون كذلك. والتأني من الخصال التي يحبها الله تبارك وتعالى، كما في حديث أشج عبد القيس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله، في رواية ورسوله: الحلم والأناة. الأناة التأني، التؤدة، عدم الاستعجال، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وعلى كل من سئل إذا كان عنده من الجواب أجوبة حاضرة فيلقيها على المستفتي، لأنه ولله الحمد والمنة متمكن عليكم السلام وحافظ للجواب وللمسألة. أما الذي عنده شك في المسألة أو يريد أن يجمع الأدلة أو يريد أن يعرف أقوال أهل العلم في المسألة فعليه التريث، وخاصة في أزماننا هذه نحمد الله نعمة من الله عظيمة، تعطيه رقم هاتفك ثم تقول له: أبحث لك المسألة، ثم بعد ذلك تأتيني أو تتصل بي. المسألة في هذا واسعة ولله الحمد والمنة. ننظر إلى القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي علي. هذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت، فقلت: يا رسول الله، في رواية: فقلت: أي رسول الله، كيف أقضي في مالي، كيف أصنع في مالي؟ قال: فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث. انظر، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي من الله عز وجل. ولذا يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: كان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في الفتوى، ويود أحدهم أن يكفيه إياها غيره، فإذا رأى أنها قد تعينت عليه بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو قول الخلفاء الراشدين ثم أفتى. إذن من أراد أن يفتي مستفتيا فعليه أن يتريث، وعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، وعليه أن يعرض نفسه على الجنة والنار، يتذكر قدومه على الله تبارك وتعالى. جاء أن أيوب السختياني رحمه الله كان إذا سأله السائل قال له أعد، فإن أعاد السؤال كما سأله، يعني كما سأله في الأول، أو أجابه، وإلا لم يجبه. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا من فهمه وفطنته رحمه الله، وفي ذلك فوائد عديدة. وذكر منها أن المسألة تزداد وضوحا وبيانا بتفهم السؤال، ونحن الآن قد يجيب قبل أن تكمل سؤالك، وربما آخر السؤال ينقض أوله، لكن العجل نسأل الله السلام والعافية. وقد حسن الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله حديثا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وورد عن غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان. فانظر في هذا الموضع في استفتاء وطلب إجابة. قال ابن القيم رحمه الله: ومنها التريث، ومنها أن السائل لعله أهمل فيها أمرا في المسألة يتغير به الحكم، فإذا أعادها ربما بينه له. ومنها أن المسؤول قد يكون ذاهلا عند السؤال أولا ثم يحضر ذهنه بعد ذلك، ربما يكون المسؤول مشغولا فينتبه عند إعادة السؤال. قال: ومنها أنه ربما بان له تعنت السائل وأنه وضع المسألة، فإذا غير السؤال وزاد فيه ونقص فربما ظهر له أن المسألة لا حقيقة لها، وأنها من الأغلوطات أو غير الواقعات التي يجب الجواب عليها، فإن الجواب بالظن إنما يجوز عند الضرورة، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. فينبغي لنا أن نتنبه، إذا وجدت سائلا وأنت تعلم الجواب وتعرفه وتحفظه كما تحفظ اسمك استعن بالله وأجب، أما إذا كنت غير ذلك فاتق الله تبارك وتعالى، فإن هذه المسائل تحتاج إلى تريث. ثم الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى كم قد سئل من مسائل ويرد صاحب السؤال. من الأمثلة أنه يقول الإمام مالك رحمه الله: ربما وردت علي المسألة تمنعني من الطعام والشراب، وهو يفكر فيها مسألة، ونحن الآن يقول لك سؤال بسيط، سؤال سريع، سؤال كذا. وكان يغضب الإمام مالك من مثل هذا، لا يقول في الدين ليس فيه شيء سهل. ينبغي لنا أن نتنبه لمثل هذه الأمور، لأنك متحدث عن الله تبارك وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له: يا أبا عبد الله، والله ما كلامك عند الناس إلا نقر في حجر، ما تقول شيئا إلا تلقوه منك، يعني يثبت عندهم، إمام حجة، إمام حجة. قال: فمن أحق أن يكون هكذا إلا من كان هكذا. وقال أيضا: ربما وردت علي المسألة فأفكر فيها ليالي، ليالي وهو يفكر في المسألة، وربما قال للسائل انصرف حتى أنظر فيها فينصرف ويتردد عليه. انظر هذا الورع، الورع الصادق، الخوف أن يخطئ في مسألة. وسيأتينا بعض شيء عن هذا بأمر الله تبارك وتعالى في الوصية التي تليها. يقول الشاطبي رحمه الله: فربما سئل عن 50 مسألة فلا يجيب منها في واحدة. هذا الإمام مالك. وكان يقول: من أحب أن يجيب عن مسألة فليعرض نفسه قبل أن يجيب على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب. ثم يقول في وصيته: فقلت لكل واحد منهما حين حدثني حديثه: هذا لكم من الزهري، من ابن شهاب ويحيى بن سعيد عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى، هذا لكم، يعني أيها المعلمون الذين يعلمون الناس، فما للطالب، ما لطالب العلم. فكل قال لي منهما: هيهات هيهات، انقطع العلم فالله الله عليكم بطلبه. يعني هيهات هيهات اسم فعل بمعنى بعد، شيء بعيد، كما في قول الله تبارك وتعالى: هيهات هيهات لما توعدون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: هي كلمة بعد، أي بعيد ما توعدون، يعني شيء بعيد لطالب العلم من الأجر، يعني ربما فاق بفضل الله تبارك وتعالى حتى من علمه. طالب العلم فيه حرص، طالب العلم يريد أن يعلم الناس، عنده نية صادقة وعنده أوقات فراغ فيأتي فيشغلها بالتعلم، يتعلم دين الله تبارك وتعالى. قال: نسأل الله التوفيق لنا ولكم. قال يحيى رحمه الله: وهذا آخر حديث سمعته من مالك رحمة الله عليه. ثم الوصية الثالثة، وصية الإمام مالك رحمه الله ليحيى بن يحيى الليثي رحمه الله، قال: آخر ما اجتمعت بمالك قلت: أوصني. قال: أذكر لك شيئا، يعني في وصيتي سأذكر لك شيئا تبلغ به حكمة الحكماء. والحكمة هي أن تضع الأمور في نصابها، في مواضعها. ولذا يقول الله عز وجل ويمتن: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذا فضل من الله تبارك وتعالى. قال له: إذا أردت أن تبلغ حكمة الحكماء، إذا حضرت مجلسا فاستعمل الصمت. يعني الله تبارك وتعالى خلق لنا أذنين ولسانا واحدا فمن واحدا، ليكون الاستماع في وقت الاستماع والفائدة أكثر من الحديث، ليس الأمر على إطلاقه. أما من ذكر الله بلسانه فله أن يذكر الله كما يشاء ويبشر بخير بأمر الله تبارك. قال: فاستعمل الصمت، فإن أصابوا استفدت، وإن أخطأوا لم تكن مشاركا لهم في خطئهم، سلمت. فالصمت من جاء بفضل من الله تبارك وتعالى. لذا وصاه هنا بالصمت. يقول ربنا تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. يعني كل ما تقوله وتفعله يكتبه الكرام الكاتبون الذين وكلوا بالمكلفين وبكتابة أعمالهم. فالصمت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونستمع: سأل رجل من التابعين جابر بن سمرة رضي الله عنه: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وكان طويل الصمت، يعني ينظر إلى المصلحة فيتحدث وقت الحديث، ويتحدث بالقول الصائب الحق، وفي صمته من التفكر ما فيه. قال: وكان طويل الصمت قليل الضحك، وكان أصحابه يذكرون عنده الشعر وأشياء من أمورهم فيضحكون وربما تبسم عليه الصلاة. كان أكثر ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم متبسما. يقول جرير بن عبد الله: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي، يعني ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رآني إلا تبسم في وجه عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. في الصمت في المواضع التي يستحب فيها وينبغي فيها الصمت هناك النجاة، لأن العرب تقول: رب كلمة تقول لصاحبها دعني. ثم أبلغ من ذلك قول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله أولا لا يظن أن تبلغ به ما يكتب الله له بها، يكتب الله لها له بها رضوانه إلى يوم يلقاه يوم القيامة. والعكس بالعكس، رب كلمة يطلقها يريد أن يضحك الناس، يريد كذا. ونعرف قول الله عز وجل: قل أكنتم بآيات الله ورسوله لا تعتذروا قد كفرتم، لا إله إلا قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. قال بعض المنافقين والعياذ بالله: قالوا ما رأينا، وهم يتحدثون عن ثلة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أكبر بطونا وأجبن عند اللقاء، يعني انظر، يعني حتى كان قائل هذه لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية كان يتعلق بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تسحف به على الحجار تدمي قدميه، ويقول: يا رسول الله إنما كنا يعني نقطع بها الطريق وكذا وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يردد علينا: فإياك إياك يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، هكذا يقول لنا ربنا تبارك وتعالى. إذن ينبغي لكل واحد منا أن يكون من أهل الصمت في موطنه وفي موضعه. ومن قول أبي الدرداء رضي الله عنه أرضاه: تعلموا الصمت كما تتعلمون الكلام. الواحد ربما يريد أن يتعلم ويجعل بروفات للكلام وكذا وكذا، فهذه وصية من صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعلم الواحد منا الصمت كما يتعلم الكلام. والذي يضمن هذا الكلام بأمر الله تبارك وتعالى تضمن له الجنة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه اللسان وما بين رجليه الفرج أضمن له الجنة. ومعاذ رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال له: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم فلتات اللسان. القول بغير علم، ربما تريد أن تضحك فلانا من الناس، تدخل في ظنك عليه السرور فتهزأ بآخر، أو ربما استهزأت بشيء من دين الله تبارك وتعالى، فيتنبه الواحد منا. مما ورد في فضل الصمت ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه، فقال: يا أبا ذر، ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر، يعني ما تحتاج إلى حمل، ثقيل، هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما. هنيئا هنيئا لصاحب الصمت في موضعه يكسوه وقار وهيبة. لذا يقول زهير بن أبي سلمى: وكائن ترى من صامت لك معجب، زيادته أو نقصه في التكلم لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. أن يعني تتفق في المماثلة في اللحم والدم والعظم وكذا، لكن في القلب واللسان يختلفون. فيقول: وكائن ترى، ربما ترى رجلا صامت يقول إذا تكلم إما أن يزيد في نظرك وتعجب به أكثر من ذي قبل، وإما أن تقول ليته سكت. وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. ثم قال له بعد ذلك: وشيئا، يعني أوصيك بشيء تبلغ به علم العلماء، إذا سئلت عما لا تعلم فقل لا أعلم. وهذه وصية جامعة ينبغي لنا أن نجعلها نصب أعيننا دائما، قول لا أعلم لا أدري. وإياك والاستعجال، إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله. فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله، يصافي مقتل، لأنه ربما أفتى، هب أنه أفتى شخصا في مسألة من مسائل الطلاق وقال له لم يقع شيء، وكانت المسألة قد وقع فيها الطلاق، يزنيان حتى يموتان، مسألة ليست بسيطة. هذا مثال واحد، فما بالك بالذي ربما يؤدي بالمستفتي إلى الشرك والعياذ بالله. فينبغي لنا أن نتنبه لهذا الأمر. يقول عبد الرحمن ابن أبي ليلى رحمه الله: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتوى. يخافون، عندهم ورع حقيقي، لا ليقال فلان ورع، خوف من الله تبارك وتعالى، لأنه توقيع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن وهب رحمه الله تبارك وتعالى: سمعت مالكا يقول: العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرط، يعني هذا أحمق الذي يستعجل، فليتريث الواحد منا وليخف على نفسه. جاء عن مسروق رحمه الله قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، شيء صريح، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. لا تتكلف شيئا لا يوجد عندك، ربما تخشى أن يقال فلان لا يعرف، اجعلهم يقولون ويعلقونك في لائحة أنك خلاص ما تعرف. ولا تقل على الله عز وجل ما لا تعلم، أو تقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذب عليه، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الحديث معناه عظيم، أن الإنسان إذا سئل عن شيء وهو يعلمه يبينه للناس ولا يكتمه، وأيضا ينظر إلى المصالح، ينظر يكون حكيما. وأما إذا سئل عن شيء لا يعلمه فليقل الله أعلم ولا يتكلف الجواب. فينبغي لكل عاقل منا أن يكون كذلك. قال عثمان بن عاصم الأسدي: إن أحدهم ليفتي في المسألة التي لو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. يعني ما يمنع وأنت طالب علم وأنت من العلماء وردت عليك مسألة أول مرة ترد عليك، يعني ما يمنع أن تجتمع بعالم، حتى ولو بتلميذ، بطالب من طلابك، وتقول له: نبحث المسألة رأي على رأي، وهكذا يبحث المسألة قبل أن يستعجل فيتحدث عن الله تبارك وتعالى بلا علم. ولذا كان السلف الصالح يخافون من الفتيا بغير علم. يقول ربنا تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. والمفتي بغير علم يقول على الله بلا علم، يقول ما لا يعلم على الله تبارك وتعالى. فينبغي لكل عاقل أن يتنبه. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال: فرتب المحرمات 4 مراتب، وبدأ بأسهلها وهي الفواحش. انظر مع عظيم أمر الفواحش، أمرها عظيم ليس سهلا، لكن بالنسبة إلى غيرها تكون سهلة. قال: ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منها وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع، جعل رابعا، ثم ربع بما هو أو ما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم. وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. انظر، لأنك تتحدث بلا علم قد تخرج إنسانا من ملة الإسلام وهو مسلم، قد تدله على الشرك والعياذ بالله، قد تدله على كذا وعلى من الآثام ما الله به عليم، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: كنا يوما عند مالك فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، جئتك من مسيرة 6 أشهر، حملني أهل بلدي مسألة أسألك عنها. قال: فسل. فسأل الرجل عن المسألة فقال: لا أحسنها. الإمام مالك يقول: لا أحسنها. قال: فبهت الرجل كأنه قد جاء إلى من يعلم كل شيء، فقال: أي شيء أقول لأهل بلدي إذا رجعت إليهم؟ قال: تقول لهم. قال مالك: لا أحسن. انظر الأدب. وقال مالك هكذا التواضع ومعرفة مقدار وأن لا يتجاوز، ونحن ينبغي لنا أن نكون كذلك. يخاف الواحد منا أن يعجب بنفسه، ربما قرأ بابا من أبواب العلم أو متنا من المتون وظن أنه شيخ الإسلام. نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا. ولذا ابن وهب رحمه الله يقول: لو شئت أن أملأ ألواحي من قول مالك ابن أنس لا أدري فعلت، كلما سئل وأنا أكتب لملأت ألواحا، أخرج كتبا كلها لا أدري، لا أعلم، لا أدري، لا أحسن. وهذا الورع وهذا الخوف من الله عز وجل، وهذا عرض النفس على الجنة والنار قبل أن يفتي وقبل أن يتكلم. رجل اسمه الحسن بن زياد اللؤلؤي، هذا رجل فقيه، سئل عن مسألة فأخطأ فيها، والسائل بعدما سأل ذهب، ثم ظهر له الحق أنه أخطأ في هذه المسألة التي أفتى بها هذا السائل، فاستأجر مناديا ينادي في السوق أو في الأماكن التي مر فيها: إن الحسن بن زياد استفتي فأخطأ في كذا، فمن كان أفتاه الحسن في شيء فليرجع إليه. انظروا الخوف من الله. فما زال يعني كذلك هذا المنادي ينادي، ينشدونها كأنها ضالة، وهو يريده أن يعود ليخبره أنه أخطأ، فما زال حتى وجد صاحب الفتوى وأعلمه بالصواب. نحن قد ينكره الآن، قد يقول له كذا، أنا ما قلت لك. أنا هذه الشجاعة، والله هذه الشجاعة، وإلا فلا. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله، إن يقول أيها الإخوة، إن من العقل والإيمان ومن تقوى الله وتعظيمه أن يقول الرجل عما لا يعلم: لا أعلم، لا أدري، اسأل غيري. إن ذلك من تمام العقل. هذا هو النضج، هذا هو الخوف من الله. قال: لأن الناس إذا رأوا تثبته وثقوا به، يعني يتراجع في المسألة إن بدأ له غير ما أجاب به، ولأنه يعرف قدر نفسه حينئذ وينزلها منزلتها. وإن ذلك أيضا من تمام الإيمان بالله وتقوى الله، حيث لا يتقدم بين يدي ربه ولا يقول عليه في دينه ما لا يعلم. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بدين الوحي، فيجيب الله سبحانه عما سئل عنه نبيه: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ولقد كان الأجلاء من الصحابة تعرض لهم المسألة لا يدرون حكم الله فيها فيهابونها ويتوقفون فيها. فها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله بغير علم. وها هو عمر بن الخطاب، كلمات ينبغي لنا أن نقرأها وأن نستشعر أقوال العلماء والاستدلالات حتى نخاف، يخاف الواحد منا أن يقدم على الفتية إلا بعلم. قلت لكم كما يحفظ اسمه يجيب، وإن كان مترددا يتوقف حتى يبحث المسألة. قال: وها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه تنزل به الحادثة فيجمع لها الصحابة ويستشيرهم. قال ابن سيرين: لم يكن أحد أهيب مما لا يعلم من أبي بكر، ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب بما لا يعلم من عمر. وقال: انظر هذه الكلمات النيرات المباركات. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: يستحب للعالم إذا سئل عن شيء ويعرف أن غيره أعلم منه بهذا الشيء الذي سئل عنه أن يرشد السائل إليه. هذا هو العقل، هذا هو النضج، هذا هو الورع، هذا هو الخوف من الله تبارك وتعالى. يعني مثلا عندنا هنا سئلت عن مسألة وأنا لا أحسنها، ما يمنع أن أنظر إلى أقرب من أظن أنه عنده علم بها. ما وجدت عندنا رقم مجاني تتصل به على الإفتاء، يجد العلماء المختصون، وهكذا في هذا المجال يجد العلماء المختصين في هذا الباب فيجيبونه. فلما الاستعجال؟ لما لا نرجع إلى أهل العلم ونسألهم؟ حتى وإن قيل في أحدنا لا يعرف لا يحسن، قد قيل في من هو يعني أكثر منا علما. هذا الإمام مالك يقول: لا أحسن. جاءه رجل سأله 48 سؤالا، يعني ما أجاب إلا على 12 سؤالا أو كذا، والبقية ما أجاب عليها. عند هذا الورع، هذا الخوف. فينبغي حتى للعالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: لا أعلم. هكذا أيضا الأودي يقول: قال له الشعبي عليهما رحمة الله: قم معي ها هنا حتى أفيدك علما، بل هو رأس العلم. قلت: أي شيء تفيدني؟ قال: إذا سئلت عما لا تعلم فقل: الله أعلم، فإنه علم حسن. ها هذا هو العلم الحسن الطيب المبارك. يقول الإمام مالك رحمه الله: جنة العالم ما يستتر به المجن، ترس الذي يتقي به الضربات. جنة العالم لا أدري، فإذا أغفلها أصيبت مقاتل. ينبغي لنا أن نتنبه. ثم قال له في الوصية الثالثة: وشيئا أصيف بشيء، وشيئا تبلغ به طب الأطباء، لا تأكل حتى تجوع، وارفع يدك وأنت تشتهي، فإنه لا يلم بجسدك غير مرض الموت. يعني متى ما طبقت مثل هذه النصيحة. وهذا فيه فضول الطعام الزائد عن الحاجة. يقول الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى، وانظر إلى التجربة، يقول: من أراد أن يخشع قلبه ويغزر دمعه فليأكل في نصف بطنه. يعني لا يكثر الأكل، لا يكثر الأكل. ولا يعني أن الإفطار من الأكل حرام، لا. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد ذلكم اللبن، وكان هو وأبو هريرة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يذهب إلى أهل الصفة فشربوا جميعا، جلس هو والنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اشرب. فشرب، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: اشرب. أعاد عليه فشرب، فالثالثة شرب، حتى امتلأ بطنه، وقال: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، ما عد فيه مكان أحشوه بشيء من هذا. فالذي يأكل لا يقال له حرام عليك، ولكن: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لا يكون سببا في أذية نفسه، لأن الله تبارك وتعالى يقول لنا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب حتى الأكل والشرب لا يسرف فيه، وإنما يأكل بما يستطيع وبما يكفيه. وفي السنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المقدام رضي الله عنه، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. يعني أن المعدة بيت الداء كما تقول العرب. يقول: فإن كان ولا بد ولا محالة، يعني يأكل يأكل ويشرب يشرب، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يقسم المعدة ثلاثة: طعام وشراب ونفس، حتى ما تكون التخمة، يعني تتعبأ المعدة. فهذا ينبغي لنا أن نلاحظها. وفي في رواية أخرى: بحسب ابن آدم لقيمات، وفي أكلات يقمن صلبه، يعني يعتمد عليها يتقوى بها على الطاعة وعلى كذا. ومما ورد عن لقمان وهو يوصي ابنه من الوصايا، قال له: إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. تعرفون يأتي التثاؤب ويأتي الكسل ويأتي النوم وكذا وكذا، لكن لا يحرم الإنسان نفسه من أكل الحلال الطيب، ويتقي الله تبارك وتعالى فيما يأكل. ولذا الذي أكل فريدا وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتجشأ، أصدر صوتا، يعني عندما يكون الشبع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كف عنا جشاءك، أقلله، قاله قليلا، كف عنا، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. انظر. ولكن أعود وأكرر أنه لا يحرم الإنسان نفسه الطعام والشراب الحلال، وإنما يأكل ويستعين بالله تبارك وتعالى، ولكن لا يسرف ولا يكثر. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: وأما فضول الطعام فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشر، فإنه يحرك الجوارح إلى المعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وإن لم يستطع ماذا دله على ماذا؟ على الصيام، على الصوم، فإنه له وجاء يقلل الشهوة يقلل كذا. قال رحمه الله ويثقلها، فإنه يحرك الجوارح إلى المعاصي ويثقلها عن الطاعات، وحسبك بهذين شرا. فكم من معصية جلبها الشبع وفضول الطعام، وكم من طاعة حال دونها، فمن وقي شر بطنه فقد وقي شرا عظيما. والشيطان أعظم ما يتحكم من الإنسان إذا ملأ بطنه من الطعام، يجري من ابن آدم مجرى الدم كما هو معروف. إلى أن قال رحمه الله ولو لم يكن من الامتلاء من الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله عز وجل، وإذا غفل القلب عن الذكر ساعة واحدة جثم عليه الشيطان ووعده ومناه وشهاه وهام به في كل واد. فإن النفس إذا شبعت تحركت وجالت وطافت على أبواب الشهوات، وإذا جاعت سكنت وخشعت وذلت. إنما تنظر النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر الهلال والهلالان والثلاثة في شهرين ولا يوقد في أبيات آل محمد صلى الله عليه وسلم، إنما كما قالت عائشة طعامهم الأسودان الماء والتمر. وما يهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويهدى إليه شيء يسير. فعندما يكون الإنسان يكثر من الطعام ربما كان سببا في كثرة نومه أو في انبعاثه في المعاصي، نسأل الله السلامة والعافية. أما من تقوى بالطعام على العبادة فهنيئا له، يأكل يأكل الحلال الطيب. ذكر المروذي رحمه الله في كتاب الورع قال قلت لأبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يجد الرجل من قلبه رقة وهو شبع؟ قال ما أرى ذلك، يعني حتى ما يكون قلبه رقيقا. لكن ليس هذا على إطلاقه، ليس هذا على إطلاقه، حتى لا يقال يحرم شيء أحله الله تبارك وتعالى وهو الطعام. يقول إبراهيم بن أدهم رحمه الله من ضبط بطنه ضبط دينه، ومن ملك جوعه ملك الأخلاق الصالحة. وإن معصية الله بعيدة من الجائع قريبة من الشبعان. يعني الشبع، هب أنك في مكان في حلقة من حلقات العلم، فإنك حتى يأتيك النعاس والتثاؤب ويفطر بك كذا، وتأتيك الكسل ويأتيك كذا وكذا. الله الشيخ عبد الله يا مرحبا حفظكم الله واتصلوا بالسلام وفقكم الله وعليكم السلام. إذن نتنبه لهذا الباب، ولا يعني أن يحرم الإنسان نفسه، فإن الجسم بحاجة إلى أنواع كثيرة من الغذاء يتقوى بها. لا يحرم نفسه، ربما أصبح عنده من الأمراض ما عنده بسبب عدم أكله، فلا بد أن يأكل ولا يقتل نفسه كما قال ربنا وقوله الحق ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لكن الذي ذكره العلماء هو الإفراط، هو الإسراف في فضول الأكل. ونحن تعرفون نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يزيدنا من واسع فضله. يعني الوجبات ثابتة، ربما الثلاث الإفطار والغداء والعشاء هذه ثابتة، وما يتخللها بينها هذه وجبات عفى الله عنا جميعا وغفرنا، ما يسمى بالسناك هذه وهذه. هذه أشياء نراها بسيطة، مكسرات وغيرها وكذا، وهذه ينبغي لكل عاقل أن يتنبه لها، عفى الله عني وعنكم. ذكر ابن القيم رحمه الله أسبابا خمسة لقسوة القلب، أجملها بقوله مفسدات القلب خمسة كثرة الخلطة، أن يخالط، ولكن إذا خالط الصالحين فهنيئا له. وركوب بحر التمني، يتمنى دائما. ولذا ورد في أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، إذا ركب الرجل دابته قال له الشيطان تغنى، يلا دندن، فإذا لم يكن حسن الصوت قال له تمنى. كلما مر على عقار أو على أرض قال لو كانت لي لفعلت بها كذا، يعني سويت أبراجا وفعلت، هذا التمني، هذا ركوب بحر التمني. قال والتعلق بغير الله، يكون القلب يعني ما ترى إلا فلان سينفعك وفلان، علق قلبك بالله واجعله سببا من الأسباب. قال وكثرة الطعام، وهو الشاهد معنا، تكثر من الطعام فوق الحد يعني يكون مضرا لك. قال وكثرة النوم، لأن كثرة النوم أيضا ككثرة الطعام. إذن يتنبه الواحد منا. وأختم بقول ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى، قال هذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها. وقد روي أن ابن ماسويه الطبيب لما قرأ هذا الحديث في كتاب أبي خيثمة قال لو استعمل الناس هذه الكلمات لسلموا من الأمراض والأسقام ولتعطلت دكاكين الصيادلة، يقفلوا أهل الصيادلة ويذهبون. لو ملأ الواحد ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أما الوصية الرابعة فقد قال يحيى بن يحيى رحمه الله لما ودعت مالكا رحمه الله قلت له يا أبا عبد الله إني بعيد الشقة قليل المال، يعني قليل ذاته، وأيضا مسافة بعيدة ما أستطيع أن آتيك بين الفينة والأخرى، أحتاج إلى وقت طويل، ولعلي لا ألقى فأوصني. وكان بالفعل ما عد لقيه بعد ذلك، قال فأوصني. فقال عليك بثلاث وصايا وصى: بالنصيحة لكتاب الله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. وهذا الحديث حديث أبي رقية تميم الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه منقبة له، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قالها ثلاثة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله يرحمك الله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ذكر له من هذه ثلاثة: النصيحة لكتاب الله الأولى. يقول ابن الأثير في معنى النصيحة: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له، أنت تريد له الخير، وليس يمكن أن يعبر هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معناه غيرها، يعني وهذا من فصاحة العرب وشمولية هذه اللغة العظيمة اللغة العربية. فالنصيحة كلمة تجمع أنك تريد الخير للمنصوح، تريد له الخير وتريده أن يبعد عن هذا، تريده له البعد عن الشر. أما معنى النصيحة لكتاب الله، يقول المروزي رحمه الله: النصيحة لكتاب الله شدة حبه، تحب القرآن وتعظيم قدره، تجعله معظما عندك، إذ هو كلام الخالق. وأيضا من مذهب أهل السنة والجماعة أن تعرف أن هذا القرآن كلام الله، وأنه منزل غير مخلوق، وأن الله تكلم به حقيقة سبحانه وتعالى. هذا كله من النصيحة لكتاب الله. قال وشدة الرغبة في فهمه، يعني أن تكون راغبا صادقا في أن تفهم معاني آيات كتاب الله تبارك وتعالى. قال وشدة العناية في تدبره، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لا يهد كهد الشعر، ولا يكون هم أحدنا كما قال ابن مسعود آخر السورة أنه قرأت كذا، مع ما فيها من الأجر لكن هنيئا للمتدبر لكتاب. قال: والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه الله عز وجل أن يفهمه عنه، يعني تفهم مراد الله تبارك وتعالى من كلامه، ويقوم به له بعدما يفهمه يطبق. فحب القرآن أمر عظيم. فهذه من وصايا الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: النصيحة لكتاب الله تعالى هي الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله، لا يشبهه شيء من كلام الخلق شتى، ما بين كلام الخلق وكلام الخالق. قال: ولا يقدر على مثله الخلق بأسرهم ولو اجتمع، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا كما ذكر الله تبارك وتعالى. وقد تحدى الله عز وجل أن يأتوا بمثله أو بعشر سور، أو هكذا تحدى الله تبارك وتعالى، ولا يستطيعون، معجزة خالدة. قال: ولا يقدر على مثله الخلق بأسرهم. ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه من تأويل المحرفين، أهل التأويل المذموم، تذب وتدافع عن كتاب الله، هذه من النصيحة لكتاب الله. قال: والتصديق بما جاء فيه والوقوف مع أحكامه. بعض الناس الآن يسمع آية يقول: هذه لا يقبلها العقل، عقلك مسكين. هذا نزله الله تبارك وتعالى اللطيف الخبير. قال: والوقوف مع أحكامه وتفهم معانيه وتفهم علومه وأمثاله والاعتبار بمواعظه. انظر إلى قصص القرآن، كم قص الله، يعني قص الله علينا قصص أنبياء إلى أممهم وإلى أقوامهم، وكيف عاقب الله عز وجل من عصى رسله وكذبهم. قال: والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه. لا بد، هذا من النصيحة لكتاب الله. يعني في آيات بقي حكمها ونسخ لفظها، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها، هذا موجود حكمه ولكنه نسخ ورفع من المصحف. وفيه ما هو عكس ذلك: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هكذا يقص علينا ربنا تبارك وتعالى. قال ابن حجر رحمه الله: والنصيحة لكتاب الله تعلمه وتعليمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم الخلق بالله تبارك وتعالى. إذن النصيحة لكتاب الله تعلمه وتعليمه وإقامة حروفه في التلاوة وتحريرها في الكتابة وتفهم معانيه وحفظ حدوده والعمل بما فيه وذب تحريف المبطلين عنه، إلى آخر ما قال رحمه الله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله وقت الأذان تسمحون لنا الله يسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. أيضا في قراءة القرآن والمداومة عليها لسانك يعتاد ويذل، يكون معتادا على القراءة لأنها دربة ويسهل عليك قراءته، فتكون من الماهرين به. وحديث عائشة: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. لكن لا يحرم الآخر بفضل من الله، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق يتتعتع فيه فله أجران، فضل من الله عظيم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: الذي يداوم على ذلك يذل له لسانه ويسهل عليه قراءته، فإذا ثقلت عليه القراءة وإلا وفإذا هجره ثقلت عليه القراءة وشقت عليه. حتى الذي يترك مراجعة محفوظاته من القرآن ينسى، لا بد أن يتعاهد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا وفي رواية تفلتا من الإبل في عقولها. لا بد أن يمسك هذا الذي هو معه محفوظ فيراجعه دائما. في قول الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ضمن الله لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. هذا حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فينبغي لنا أن نقرأ، وإذا قرأنا أن نتدبر، يتدبر الواحد القرآن حتى يفهم مراد الله عز وجل. يقول الحسن البصري رحمه الله: نزل القرآن ليتدبر ويعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. في قول الله عز وجل وهو يثني عليه ربنا عز وجل في القرآن: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا كلام ربنا عن كتابه سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: زاجر عن الفواحش القرآن، وشفاء لما في الصدور أي من الشبه والشكوك، تكون من أهل السنة من أهل الاتباع لا من أهل الابتداع والعياذ بالله. قال: وهو إزالة ما فيها، يعني في الصدور، يعني يراد بها القلوب، يذكر الصدر ويراد به القلب. قال: وهو إزالة ما فيها من رجس ودنس، مطهر يزيل الله عز وجل به. فعلينا أن نتعاهد كتاب الله عز وجل. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذه القلوب أوعية فأشغلوها بالقرآن، اجعلوا ممتلئ بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. لذا يتزاحم الغنى مع القرآن، وأيهما غلب يطرد الآخر. وهذا من الحرناء، عندما تجلس دائما أوقاتك في الغنى وكذا، قل لي بربك كيف سنحفظ كتاب الله، كيف سنراجعه، كيف سنتلوه ونحن نتلذذ والعياذ بالله ببريد الزنا الأغاني، نعوذ بالله من ذلك. وهو تجارة رابحة مع الله تبارك. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، لن تخسر. يقول ابن كثير رحمه الله: يخبر عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه ويؤمنون به ويعملون بما فيه من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ينبغي لنا أن نتنبه وأن نقرأ وأن نستشعر. مرة ردد الحسن البصري رحمه الله آية في ليلة كاملة: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها حتى أصبح. فقيل له في ذلك فقال: إن فيها معتبرا، ما نرفع طرفا ولا نرده إلا وقع على نعمة، وما لا نعلم من نعم الله أكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم قام بآخر آية في آخر سورة المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وغيرك ذلك من الصحابة. فينبغي لنا أن نتدبر ولا يكون هم أحدنا آخر السورة فقط، قرأت كذا وفعلت كذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به، فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين والله سبحانه أعلم، يكون قارئا للقرآن لكن لا يكون عالما بمراد الله تبارك وتعالى من كتابه. له ثمار عظيمة قراءة القرآن بتدبر تفهم. يقول وهيب بن الورد رحمه الله: لم نجد شيئا أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن لمن تدبر، حتى يجعلك متبعا. لا تتعصب ولا تظن أن فلان فقط هو صاحب الحق وتترك من هو صاحب حق. فينبغي لنا أن نتنبه لهذا الباب العظيم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ومن أعظم ما يحصل به محبة الله تعالى من النوافل تلاوة القرآن، وخصوصا مع التدبر. إذن إذا أردت أن يحبك الله تبارك وتعالى فأكثر من تلاوة القرآن، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى يحبه الله. وهنا من النوافل تلاوة القرآن، وخصوصا مع التدبر كما يقول ابن رجب رحمه الله تبارك. بل يكرم الله عز وجل صاحب القرآن بأشياء عظيمة، منها يقول عكرمة رحمه الله: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر ثم تلا لكي لا يعلم من بعد علمي شيئا. يأتيه الخرف، صاحب القرآن يحفظه والله على كل شيء قدير، يعني يعطيها من يشاء من عباده. والنبي صلى الله عليه وسلم مما كان يستعيذ به عليه الصلاة والسلام منه: وأن أرد إلى أرذل العمر، يعني يصبح كأنه طفل صغير يكبر حتى يتجاوز عمرا طويلا فيصبح ويعود كما كان صغيرا. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: من جمع القرآن متع بعقله، يمتعه الله بعقله، جعلنا الله عز وجل ممن يتمتع بعقله. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا واجعله الوارث منا يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.